الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحوث في كتاب الأصول العامة للفقه المقارن للعلامة أستاذنا السيد محمد تقي الحكيم حفظه الله تعالى. قبل الدخول في بحوث هذا الكتاب، توجد بعض النكات التي لا بأس بالإشارة إليها، ولعلها هي تكرارية لبعض الإخوة الحاضرين، ولكنه حتى ينسجم البحث وترتبط المقدمات بالنتائج نحتاج إلى استذكار تلك النكات. النكتة الأساسية الأولى ولعلها نكتة جديدة هي أن علم الأصول علم إسلامي محض، وهذه نكتة أساسية في علم الأصول، لأنه نحن عندما نرجع إلى العلوم الأخرى كالفلسفة والعرفان والرياضيات والطبيعيات والكلام وغيرها من فروع المعرفة الإنسانية، لها جذور ما قبل العصر الإسلامي. فلهذا تجدون أنه بعض العلوم أساسا يراد لها إخراجها من الحوزة لأنها لها جذور غير إسلامي. مثلا يقال الفلسفة جذورها ماذا؟ يونانية. العرفان جذوره مدرسة الإسكندرية. الكلام جذوره مسيحية، ونحو ذلك. علم الكلام مقصود. بقطع النظر عن صحة هذه الدعاوى والاتهامات لهذه العلوم أو عدم الصحة، علم الأصول ليس له جذر ما قبل الإسلام على الإطلاق، بل هو علم استحدثه وابتكره علماء المسلمين بأنفسهم. فلهذا يقول جملة من المحققين المعاصرين، من المفكرين المعاصرين، أن الإنسان إذا أراد أن يقف على الذهنية العقلية لعلماء المسلمين فعليه أن ينظر إلى علم أصول الفقه. لماذا؟ لأنه كثير من أبحاث علم الأصول أبحاث ماذا؟ أبحاث عقلية، وهذه الأبحاث العقلية استحدثها علماء المسلمين ولم يأخذوها من مكان آخر، بخلاف المسائل الفلسفية، لا أقل بعض المسائل الفلسفية فإنها أخذت ماذا؟ من مدارس كانت ما قبل العصر الإسلامي. وعندما نقول علم أصول الفقه سيتضح لنا بعد ذلك أن الواقع أن علماءنا بحثوا تحت هذا العنوان كثير من المباحث ومن المسائل التي لا علاقة لها بعلم أصول الفقه. العنوان أصول الفقه، ولكنه نجد جملة من المسائل التي هي مسائل أساسية في المعرفة البشرية طرحت تحت هذا العنوان، وإن لم تكن لها علاقة بعملية الاستنباط الفقهي، وهذه سنشير إليها بعد ذلك ولو بنحو العنوان، أنه هناك مسائل كثيرة في علم الأصول المتعارف لا علاقة لها بعملية الاستنباط، ولكنها تعد مسألة من مسائل علم الأصول التقليدي الكلاسيكي المتعارف الآن والمألوف في الحوزات العلمية طبعا. وهذه المسائل لا يتبادر إلى ذهن الإخوة أنها لغو، لا لا، هي لا علاقة لها بعملية الاستنباط، وإن كانت هي مسائل أساسية في مجالات أخرى. فنحن ندعو إلى حذفها لمن يريد التوفر على عملية الاستنباط بالخصوص، وإلا لمن يريد أن يقف على أصول المعارف الإسلامية فهذه المسائل ضرورية. هذه الآن تبقى غائمة إلى أن أوضح مصادقها فيما بعد. إذن النكتة الأساسية الأولى هي أن علم الأصول علم مستقبل تحدث على يد علماء المسلمين ومن ابتكارات المسلمين. من هنا يطرح هذا التساؤل، وهو أنه إذن لماذا استحدث هذا العلم؟ ما هي الحاجة إليه؟ وخصوصا نحن نعلم أن هناك صراعا شديدا بين جملة من علمائنا في أن هذا العلم علم مدخول على معارفنا، علم لا بد ماذا أن نستغني عنه، علم لا ينبغي أن نركن إليه. هذا الصراع القائم بين المدرسة الأصولية من علمائنا وبين المدرسة الإخبارية، واحدا من أهم مظاهر الصراع بين الاتجاهين هو أن المدرسة الأصولية تريد التأكيد والتعرف والتوفر على مسائل هذا العلم، بخلاف المدرسة الإخبارية فإنها تريد ماذا؟ طرد هذا العلم من معارف ماذا؟ من معارف هذه المدرسة، لأنه تعتبره مدخول، تعتبره جاءنا من مخلفات مدرسة الخلفاء والمدرسة السنية، لا علاقة لنا به. التفتوا جيدا لهذا المطلب. إذن لماذا استحدث علماء المسلمين هذا الفن، هذا العلم أولا، ولماذا اهتم به علماء مدرسة أهل البيت وتطور هذا التطور الهائل في زماننا إلى هذه الدرجة؟ لماذا؟ ما أدري، واضح النقطة الأساسية اللي إحنا لابد، وإلا إذا هذا ما نعرضه في فلسفة كل علم. شوفوا، واحدة من مشاكلنا إحنا ما دام بدنا نتكلم في المقدمات، واحدة من مشاكلنا أن الطالب يبقى سنين يقرأ علم من العلوم ولكن لا يعرف لماذا يقرأه. يعني الآن كثير من الناس لعله للشهرة بدأ يقرأ الفلسفة، ولكن لو تسأل لماذا تقرأ الفلسفة لا يعرف ما هو الهدف الذي من أجله يقرأ الفلسفة، ولكنه الآن صار فشيء مألوف في الحوزة يدرسون فلسفة، هو لا بد يقرأ فلسفة، يقرأ الأصول لسنين طويلة، ولكن لو سألته لماذا تقرأ الأصول، ما هي الغاية المترتبة على علم الأصول، يعني الفلسفة الوجودية لعلم الأصول ما هي، لا يستطيع جوابه. هذه نقطة أساسية، فلهذا احنا لابد ان نقف قليلا عند هذه المسألة، وهو انه لماذا استحدث علماء المسلمين علم الأصول او هذا الفن، هل تسميه علم الأصول، سميه علم قواعد الاستنباط، سميه ما شئت، ليس الكلام في الاصطلاح، وإنما الكلام في المحتوى والمضمون المتعارف المألوف. لكي نجيب على هذا التساؤل، جملة من المقدمات مرتبطة بعلم الكلام، والآن نحن بعد لا ندخل إليها، تفصيلها بعد موكول إلى علم الكلام، ونحن قد تعرضنا لذلك في أوائل بحث الإمام. هذه المقدمات أنا أمر عليها مرورا سريعا وتفصيلها في محلها. المقدمة الأولى أن الإنسان لم يخلق سدى، وإنما له هدف وغاية، وهذه الغاية لا يمكن أن يبلغها إلا من خلال أن يتلبس بكمال خاص بالإنسان. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إذن الإنسان لم يخلق عبث، وإنما له غاية، له هدف. المقدمة الثانية أن الإنسان لم يخلق بنحو يستطيع أن يشخص غايته وهدفه ما هو، ولم يخلق بنحو يستطيع أن يشخص ما هو الطريق لتحقيق تلك الغاية والوصول إليها. هذان بحثان أشرنا إليهما مرارا، أنه لا يستطيع أن يشخص الغاية ما هي، ولا يستطيع على فرض أنه شخص الغاية كيف يحقق تلك الغاية ويصل إليها. قد يتصور الإنسان أن كماله في أن يكسب مالا، أن يكسب جاها، أن يكسب مجموعة من المفاهيم التي نسميها علوم أصولية، قد يتصور كماله في هذا، ولكن القرآن يقول لا، كمال الإنسان في القرب الإلهي. بس افترض أن الإنسان استطاع أن يشخص كماله في القرب الإلهي، ولكن كيف يحقق ذلك القرب؟ ما هو الطريق؟ أيضا في علم الكلام والآيات القرآنية تثبت هذه الحقيقة، من أن الإنسان لا يستطيع أن يشخص الغاية جيدا، وإذا استطاع أن يشخص الغاية لا يستطيع أن يعرف الطريق المؤدي إلى تحقيق تلك الغاية. وصريح القرآن دليل على ذلك، حيث قالت الآية المباركة وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الإخوة درسوا في علم الأصول أن النفي إذا دخل على كان يدل على نفي الشأنية، وما كان ربك بظلام للعبيد تفرق عن قولنا تعالى وربك لا يظلم العبيد، وهي فرق بينك. ما كان غير لا يظلم، ما كان مو فقط تنفي الظلم، تنفي ماذا؟ شأنية الظلم. أساسا هذا الموجود ليس من شأنه أن يظلم، لا أنه فقط لا يظلم. هذه الآية المباركة التي تقول وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يفترق مضمونها عما لو قالت الآية وعلمكم ما لم تكونوا ما لا تعلموا، وهي فرق بيناتهم. ما الفرق بينها؟ فرق الموجود بينها، إذا قالت الآية وعلمكم ما لا تعلمون يعني أنت لم تكن تعلم، الله علمك، ولكن كان بإمكانك أن تعلم أو ليس بإمكانك أن تعلم من غير الوحي. هذه الآية لا تنفيها، لعله أنت بعد تجربة طويلة البشرية من خلال تجاربها كانت قد تصل إلى ما بينه الشرع. لو قالت الآية وعلمكم ما لا تعلمون يعني حين التعليم لم تكن عالما، أما قادر على أن تتعلم من غير التعليم الإلهي أو غير قادر، الآية لا تنفي ذلك. ومن هنا قد يدعي الإنسان أنا مستغني عن الوحي، تقول له لماذا؟ يقول أنا بتجربتي أستطيع أن أصل ولو تأخر الزمان إلى ما يريد الوحي أن يبينه لي. أما عندما قالت الآية وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يعني بلغت البشرية ما بلغت في التطور والتجارب، من شأنها أن تعلم ما علمه الوحي أو ليس من شأنها؟ ليس من شأنها ذلك. وهذه هي الآية التي يستدل بها علماء الكلام لإثبات الحاجة إلى الوحي. طبعا نفس هذه الآية واردة في الرسول الأعظم بخصوصه، وعلمك ها مو علمك ما لم تعلم، لا لا لا، وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني لو تركت أنت بلغت ما بلغت في الرقي لا تستطيع أن تصل إلى مقام تكتشف تلك الحقائق التي نحن أعطيناك. لهذا تجد علماءنا هي يقولون أن النبوة، أن الخاتمية، أن العصمة هبة هبة هبة، إشارة إلى هذا المعنى أن هذه ليست قابلة لأن يكسبها الإنسان بنفسه من غير إمداد الله سبحانه وتعالى لذلك. وعلمك ما لم تكن تعلم يعني ليس من شأنك أن تعلم لولا التعليم الإلهي. ما أدري واضح؟ إذن في المقدمة الأخرى أن الإنسان لا يستطيع أن يشخص الهدف الحقيقي الذي من أجله خلق، هاي مقدمة. والمقدمة الثانية أو البحث الآخر هو أنه حتى لو شخص فإنه لا يستطيع أن يشخص أقرب الطرق الموصلة إلى التحقق بذلك الهدف والكمال الذي من أجله خلق الإنسان. ذلك الكمال ما هو؟ وكيف الطريق إليه؟ صريح القرآن واضح في هذا في آيتين لا ثالث لهما، قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بيان الطريق والوسيلة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بيان ماذا؟ ها؟ بيان الهدف. الوسيلة هي العبادة والهدف هو ماذا؟ هو التحقق باليقين، ولكن هذا اليقين ترى مو اليقين المنطقي ولا اليقين الأصولي ولا اليقين الرياضي ولا الإطمئنان العرفي، لا لا، هذا اليقين ذاك الذي لا يحصل إلا بمشاهدة الملكوت. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ذاك اليقين، اليقين الذي منشأه انكشاف الملكوت، الطريق إليه التحقق من خلال مشاهدة الملكوت، هذاك الهدف. حتى ما هو ذاك اليقين؟ ما هي مراتب اليقين؟ وإلا عندنا، احنا لا يوجد عندنا يقين، ها، نحن عندنا علم باليقين، مو اليقين. هو أي فرق أكو بين أن توجد النار عندك وبين أن يوجد عندك علم بالنار، بين أن تكون جائعا وبين أن تكون عالما بالجوع ما هو؟ هو أي فرق بيناتنا؟ شنو الفرق بيناتنا؟ أن العلم بالجوع يجعلك تضج وتئن أو لا يجعلك، أما بخلاف الجوع ماذا يفعل لك؟ تئن وتعج وتضج من الجوع. الألم، عندنا ألم يعني أنت متألم فتصرخ، وعند الطبيب ألم له علم بالألم، فلهذا عنده علم بما تقول، ولكن يتألم أو لا يتألم؟ يعني الآثار غير موجودة. القرآن يقول الملاك والهدف هو اليقين، وما عندنا هو ماذا؟ علم باليقين مو اليقين. وهذا الذي احنا نعبر عنه بالعلم الحصولي. وذاك اليقين شي يصير بعد؟ شي يصير بعد؟ وجداني حضوري يصير ذلك. فلهذا تجد القرآن الكريم ربطه بماذا؟ ربطه بمشاهدة الملكوت. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذا غير اصطلاح علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين اللي نذكره في علم الكلام أو العرفان أو الفلسفة، لا لا، هذا اليقين وعلم اليقين القرآني أنا دا أتكلم، ما دا أتكلم باليقين وعلم اليقين اللي في الفلسفة أو العرفان، ذاك له مقام آخر. هسه هذاك جملة معترضة ما عندنا شغل فيها. إذن المقدمة الأخرى هو أنه الإنسان غير قادر على تشخيص الهدف ولا تشخيص الطريق والوسيلة الموصلة إلى تحقيق الهدف. المقدمة الأولى كانت تقول بأن الإنسان لم يخلق عبثا وإنما له هدف ولا بد من تشخيص الطريق الموصل إلى الهدف، وهو لا يستطيع ذلك، فإذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى وحي، يحتاج إلى شريعة. هذه النتيجة المنطقية للمقدمتين السابقتين، يوجد عنده هدف وطريق موصل للهدف، هو لا يستطيع أن يحقق ذلك، إذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الشريعة، يحتاج إلى الوحي، يحتاج إلى النبي ليحقق له أو ليبين له ما يحتاجه علما وعملا، ما يحتاجه علما على مستوى العقائد، ما يحتاجه عملا على مستوى ماذا؟ الموقف الشرعي من بيان الحلال والحرام. هسه تفصيل البحث بعد في هاتين المقدمتين والنتيجة منقول إلى علم الكلام. سؤال آخر، وهو أنه الآن الشريعة بأيدينا، ما هي الشريعة؟ ما هي الشريعة؟ عرفنا من القرآن أن الشريعة هي القرآن الكريم ومبين القرآن الكريم الذي هو الرسول الأعظم عند مدرسة الخلفاء، وهو الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عند مدرسة أهل البيت، على الخلاف الموجود بين المدرستين والاتجاهين. هذه هي الشريعة، الكتاب والسنة. السنة إما بمعناها عند الاتجاه المعروف أو اتجاه الخلفاء ومدرسة الخلفاء، أو عند اتجاه من؟ مدرسة أهل البيت. هذه الشريعة. خب الآن سؤال آخر، إذا كانت الشريعة هذه هل ذكرت كل ما ذكرت كل ما يحتاج إليه الإنسان علما وعملا بنحو واضح كالبديهيات أو ليس كذلك؟ خب هذه المقدمة ما أتصور أن أحد يدعيها بمجرد أن يلقي نظرة على تأريخ الفكر الإسلامي بنحو عام من عقائد ومن فقه ومن فلسفة، يعرف بأنه لو كانت الشريعة واضح وضوح البديهيات لما وقع اختلاف بين علماء المسلمين، وإلا نحن لا نستطيع أن نفترض أن هؤلاء الذين اختلفوا مع غيرهم لا سمح الله جميعا كلهم كانوا مغرضين، وليس الأمر كذلك، وإنما كانت هناك عوامل تؤدي إلى ألا تكون لا يكون هناك وضوح في الموقف الشرعي على مستوى العقائد أو على مستوى ماذا؟ العمل. عندما أقول عقائد يعني مرادي أصول الدين، عندما أقول عمل مرادي ماذا؟ فروع الدين. هسه بعد هذه القضية واضحة، يعني العقل النظري والعقل ماذا؟ العملي، يعني ما هو الكاشف عن الواقع وما ينبغي وما لا ينبغي. الإخوة يتذكرون نحن ميزنا بين العقل النظري وبين العقل العملي، قلنا كل قضية يوجد فيها ينبغي ولا ينبغي داخل أين؟ في مدركات العقل العملي، وكل قضية لا يوجد فيها ينبغي ولا ينبغي فهي من مدركات ماذا؟ العقل النظري. الله خالق، بها ينبغي ولا ينبغي أو لا يوجد فيها؟ لا يوجد فيها. أما الصلاة واجبة يعني ماذا؟ ينبغي. الكذب حرام يعني ماذا؟ لا ينبغي. إذن عندما أقول شريعة سواء على مستوى العقل النظري أو على مستوى العقل ماذا؟ العملي. إذن مقدمة أخرى وهي أن الشريعة لا يوجد فيها ذلك الوضوح الذي هو وضوح البديهيات، بل حتى لو كان فيها وضوح كوضوح البديهيات أيضا يقع ماذا؟ ها؟ محل تحقيق وتدقيق وتأمل. هسه من هنا قد يطرح هذا التساؤل، وهو أنه لماذا أن الشريعة ليست واضحة وضوحا كوضوح البديهيات في تعيين الموقف العملي؟ ليش؟ ليش عندما نأتي إلى القرآن الكريم وعندما نأتي إلى السنة الشريفة والمباركة لا توجد فيها المواقف واضحة كوضوح البديهيات؟ لماذا؟ نقول هناك عوامل متعددة تؤدي إلى هذا. واحدا من أهم العوامل هو أنها هذه المعاني على مستوى العقائد أو على مستوى الفروع الأصول أو الفروع تبين من خلال الألفاظ، التفتوا جيدا، واللفظ ما عنده قدرة أن يبين جميع الحقائق من خلال لفظ واحد، لابد كل حقيقة لها ماذا؟ لفظ واحد. فعندما تتعدد الألفاظ كل لفظ يدل على معنى قد يقع بينه التهافت وبين ماذا؟ لفظ آخر. أساسا نفس عالم الألفاظ لا توجد فيه القدرة على أن يعطيك كل المعاني في آن واحد، هو نفس عالم الألفاظ، عالم الألفاظ سنخ عالم من هذا القبيل. ما أدري هذه النقطة واضحة يولا. شوفوا القرآن الكريم عندما يأتي ويريد أن يبين الحقيقة الواجبية، خب يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن التفت جيدا إلى هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى لا تدركه الأبصار، أو قوله ليس كمثله شيء وهو ماذا؟ وهو السميع العليم أو وهو السميع البصير. خب هذه ليس كمثله شيء، مباشرة الآية بعدها ماذا قالت؟ ها؟ ماذا قالت الآية بعدها؟ وهو السميع البصير. خب سؤال أنا وأنت سميع بصير لو مو سميع بصير؟ ها؟ سميع وبصير؟ خب ليش العبد ليس كمثله شيء؟ وأنا مثله، هو سميع بصير أنا سميع بصير، ها؟ ليش؟ الآية تقول ليس كمثله شيء، وهو ماذا؟ وهو السميع البصير. طب أنا وأنت سميع وبصير لو مو سميع وبصير؟ ها؟ خلق لكم السمع والأبصار. فإذا أنا سميع وبصير، اللهم سميع وبصير، ليس كمثله شيء. أريد أتكلم على مستوى اللفظ، لا تقول لي بالفلسفة حليناها بعلم الكلام، أنا محليتها بحمد الله تعالى، بس أنا كلامي أنه هذا اللفظ على مستوى الألفاظ، يعني على مستوى معاجم اللغة وكتب علم اللغة. وهم القرآن يقول ليس كمثله شيء، هم يقول هو ماذا؟ هو السميع البصير. وفي مكان آخر يقول خلق لكم السمع، جعل لكم السمع والأبصار إلى آخره. خب إذا كان عندي سمع وبصر، واللهم سمع له سمع وبصر، إذا مثله شيء أو ليس كمثله شيء؟ خب مثله شيء بعد كيف؟ شوف هذه المشكلة نشأت من اللفظة، وإلا هذه ما نشأت من التقية، ما نشأت من ضياع القرائن، ما أبدا، نشأت من عالم ماذا؟ من عالم الألفاظ. فلهذا تجد الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في مقدمة كتاب المنظومة يذكر هذا البيت، يقول إن ثوبا خيط من 29 حرفا عن معاليه قاصر. أكو مجموعة من المعاني، احنا نريد هذه المعاني نلبسها ثوب الألفاظ، وهذه الألفاظ مركبة من كم حرف؟ ها؟ 28 او 29 حرف، بعد اكثر من هذا وما عدنا. هذه الاثواب المركبة والمخيطة من هذه الحروف غير قادرة على حكاية تلك المعاني. هذه من قبيل انك تريد ان تقيس المحيط من خلال اناء صغير، يمكن او لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. هذه مشكلة اين تكمن؟ في عالم الالفاظ نفسها. أساسا اللفظ هذه قدرته، ليست له قدرة أكثر من ذلك. ومن هنا تجد أن الله سبحانه وتعالى بعد لا يوجد كلام أبلغ من القرآن، أكو بعد كلام أبلغ وأفصح وأبين من القرآن الكريم؟ بعد أكو، وأكو متكلم أقدر من الله سبحانه وتعالى على بيان مرامه؟ ها؟ أقول ما أكو؟ ماذا تقول؟ من الواضح بأنه لا يوجد كلام أفصح وأبلغ وأبين من القرآن الكريم، ولا يوجد متكلم أقدر من الله سبحانه وتعالى على بيان مراده. ولكن مع ذلك عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد يقول وما كان ربك نسيا، ويقول نسوا الله فنسيه. تفضل، هذا القرآن. إذن لا يقول لنا قائل بأن أهل البيت لماذا تكلموا هكذا، أن الرسول الأعظم لماذا تكلم هكذا. أقول أساسا مهما بلغ المتكلم من قدرة على البيان، ومهما كان الكلام عاليا في البلاغة والفصاحة وكل أساليب البيان، هذه الكلمات والألفاظ لا قدرة لها على ماذا؟ على أن لا يقع بينها تزاحم، تعارض، اختلاف. لا يمكن، مع أن صريح القرآن الكريم يقول وأن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني القرآن لا يوجد فيه اختلاف، ولكن مع ذلك تجد قوله تعالى ليس كمثله شيء، وتجد قوله تعالى بل يداه ماذا؟ مبسوطة. هذا على مستوى اللفظ أتكلم. إذن هل يمكن أن نقول بأن الموقف الشرعي على مستوى العقائد وعلى مستوى العمل واضح كوضوح البديهيات، أو لا يمكن بعد أن نلتزم بهذا؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ بعد أن عرفنا خصوصية عالم الألفاظ، وأن عالم الألفاظ سنخ عالم في ذاته يقع ماذا؟ ها؟ يقع اختلاف، يقع عام وخاص، ناسخ منسوخ، محكم. هذه من خصوصيات عالم الألفاظ، لا يمكن غير هذا. وإلا الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، على كل شيء قدير. ولكنه مع ذلك القرآن الذي هو تبيان لكل شيء، مع ذلك نجد فيه ماذا؟ هذه المشاكل. إذن الموقف الشرعي واضح كوضوح البديهيات، 2 زائد 2 يساوي 4 أو غيره واضح كذلك. ها؟ بعد لا يمكن أن ندعي بنحو الموجبة الكلية أن الموقف الشرعي على مستوى العقائد وعلى مستوى الحلال والحرام، يعني ينبغي ولا ينبغي على مستوى الفروع، كل الموقف الشرعي بنحو الموجبة الكلية واضح كوضوح ماذا؟ 2 زائد 2 يساوي ماذا؟ 4. طبعا وهذه المشكلة مو مختصة بزمان الغيبة، يعني بزمان ما بعد النص بالنسبة إلينا، لا لا، حتى في زمان الحضور هذه المشكلة ماذا؟ ها؟ موجودة أيضا. فلهذا تجد أن أصحاب الرسول كانوا يختلفون، أن أصحاب الأئمة كانوا يختلفون، والجميع يستندون إلى من؟ أولئك يستندون إلى الرسول، وهؤلاء يستندون إلى الأئمة والرسول، ومع ذلك يقع ماذا؟ الاختلاف بينهم، لأن هذا سمع شيئا وذاك سمع شيئا آخر، ووقع ماذا؟ التعارض في عالم المفاهيم والألفاظ. واضحة هذه النقطة؟ وبهذه النقطة تجرنا إلى ماذا؟ ها؟ تجرنا إلى هذه النتيجة، وهي بعد أن الموقف الشرعي بعد لا يمكن كل واحد يأخذ القرآن الكريم يطلع منه الموقف الشرعي، ولا يمكن لكل واحد من يأخذ أن يأخذ كتاب الحديث ويطلع منه ماذا؟ الموقف الشرعي، وإنما يحتاج إلى المتخصص، إلى المجتهد بالإصطلاح، لكي يستخرج ماذا؟ ها؟ الموقف الشرعي، يعني الموقف الذي أرادته الشريعة اعتقادا أو عملا. وهذه جملة معترضة، وهذه القضية على مستوى الفقه تقريبا حلت في مجتمعاتنا تقريبا، يعني الآن ما يعطي أحد نفس الحق أن يأخذ كتاب وسائل الشيعة ويستخرج منها موقفه الشرعي. أكو واحد من عندنا يفعل ذلك؟ عندما يبتلى بواقعة يرجع إلى كتاب وسائل الشيعة يقرأ رواية عن الإمام الصادق ويطبقها، أكو واحد من عندنا يفعل هذا؟ لا، إنما يرجع إلى من؟ ها؟ يرجع إلى المتخصص، إلى الفقيه المجتهد الجامع لشرائط الفتوى فيستفتي. ولكن مما يؤسف له، نحن في حالة العقائد إلى الآن نعيش حالة الفوضى. يعني شنو؟ يعني في كل مسألة عقائدية نريد نطرحها شنو نسوي مولانا؟ لو نروح أصول الكافي ناخذ النفذ روايتين، لو نروح إلى البحار ناخذ النفذ روايتين، لو نروح إلى توحيد الصديق ونقرأ روايتين، بس نقول له مولانا هذا مو صحيح، يقول لا أكو بها رواية، أكو بها رواية، والله أنا ما أدري أكو بها رواية، ولكن هذه الرواية بها خاص، بها عام، بها ناسخ، بها منسوخ، بها مقيد، بها متشابه، بها محكم، نفس الرواية فيها. فلهذا تجد أننا جميعا مجتهدون في العقائد. أي واحد سأله يقول بلي أنا أعتقد، شو أنت أعتقد؟ يقول بلي أكو فلان آية تدل تقول كذا. وهذا معنى، وهذا معنى أن علم العقائد عندنا هواي من الناحية التحقيقية متأخر عن علم الفقه. يعني علم الفقه متقدم، وعلم العقائد بعد ماذا؟ بعد يحبو في خطواته الأولى، بعد ما صاير علم تحقيقي. من قال؟ من قال هذا؟ في مسألة كلامية لابد أن نبحث أي مقدار من العقائد لا يجوز فيها التقليد. أصول العقائد لا يجوز فيها التقليد، أما تفاصيل العقائد جزما تقليدية كما هو محقق عند أهل التحقيق. هذا متروك إلى محل آخر، وإلا بينك وبين الله نحن نقول أن الناس لا يستطيعون أن يكونوا مجتهدين جميعا في الفروع. هذول الناس يستطيعون يكونون مجتهدين في الأصول في العقائد؟ يقدرون ولا ما؟ ها؟ إذا تم ذاك الدليل للاجتهاد فأولى وين يتم؟ ها؟ في العقائد. تكبت بحث آخر إذا وفقنا إن شاء الله في علم الكلام نطرحه، وهو أنه في العقائد يجوز التقليد أو لا يجوز التقليد. بنحو الفتوى في أصول العقائد لا يجوز التقليد، أما في تفاصيل العقائد فكلها تقليدية على أي الأحوال، ولكنه تقليد للذي هو مجتهد في العقائد، لا تقليد على اللي يصعد المنبر ويقرأ رواية، كما أنه في العام الأغلب هاي مشكلتنا، وهو أنه يستمع الرواية من على المنبر فيتصور هذه العقيدة للرواية واردة في الكافي، رواية واردة في الكافي، خب رواية مواردة مولانا على طهارة كذا في الوسائل، فليش ما تعمل بها أنت؟ يقول لا، لابد أرجع إلى مرجع تقليدي هو اللي يشخص لي أن هذه الرواية الدالة على الطهارة بها معارض أو لا يوجد بها معارض، فإذا أعمل قواعد التعارض بعد ذلك نخرج بنتيجة أن الإنسان الكتابي طاهر أو غير طاهر، ذاك بحثه على أي لحظة. إذن النتيجة المباشرة التي نأخذها من هذه المقدمات الآن بنحو الإجمال إلى أن ندخل بحث آخر، وهو أن الموقف الشرعي على مستوى العقائد والموقف الشرعي على مستوى الفروع ليس واضحا في الشريعة وضوح البديهيات، ومن هنا يحتاج إلى تدقيق، يحتاج إلى متخصص، وهذه المقدمات توصلنا إلى هذه النتيجة، لا فقط أن الاجتهاد جائز، بل أن الاجتهاد ماذا؟ ها؟ واجب. وهذا الاجتهاد الواجب من خلاله نرد على اتجاهين، الاتجاه الموجود بين بعض علمائنا الذين حرموا الاجتهاد وقالوا لابد أن نعمل بمقتضى الروايات، وعلى من قالوا بسد باب الاجتهاد والاكتفاء بالمدارس والاتجاهات المعروفة الأربع، لأن الاجتهاد الضرورة، لا يمكن للشريعة، لا يمكن للمكلف أن يحدد موقفه الشرعي إلا من خلال عملية الفحص والتدقيق التي هي بتعبيرنا عملية الاجتهاد والاستنباط. هذه المشكلة مشكلة عامة تشمل عصر النص، يعني عصر وجود النبي والأئمة، وما بعد النص أيضا، وإن كانت تتعقد ما بعد عصر النص، ولكن هناك مجموعة من العوامل الأخرى تتدخل في تعقيد وإبهام وإجمال الموقف الشرعي اعتقادا وعملا، التي أشار إليها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أول المجلد السابع من تعارض الأدلة. الإخوة أنا بيودي يطالعون من صفحة 28 إلى صفحة بالي إلى صفحة 41، حدود هاي 14 صفحة من تعارض الأدلة يطالعوها، التي هي تحت عنوان كيف نشأ التعارض في الأدلة الشرعية، وهذا التعارض كان منشأ لإبهامي وإجمالي وتعقيد الموقف الشرعي علما وعملا. غدا فج إجمال نقف عليها وتفصيلا إن شاء الله طالعوا حتى ندخل في بحث آخر، والحمد لله رب العالمين.